ورجع أبو خيثمة إلى أهله بعد مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيهما، وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش، فنظر إلى المرأتين وما صنعتا له، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك. وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال له أبو خيثمة: إنني ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: هذا راكب على الطريق مضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره، فقال له خيرا ودعا له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال: لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منها، وما كان من عجين فأعلفوه الإبل، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. ففعلوا، إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته، وخرج الآخر في طلب بعيره، فخنق الذي خرج لحاجته على مذهبه، وحملت الريح طالب البعير حتى ألقته في جبل طيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم؟ ثم دعا للذي خنق فشفي، وأهدت الآخر طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قال الزهري: لما مر بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. وفي الصحيح أنه أمر بإهراق الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. قال ابن إسحاق: وأصبح الناس لا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله إليه سحابة فأمطرت حتى ارتووا واحتملوا حاجتهم من الماء. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل، فيقولون: تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يك فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وتلوم على أبي ذر بعيره فأخذ متاعه على ظهره. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله قال رجل: يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأملوا قالوا: يا رسول الله، أبو ذر. فقال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وفي صحيح ابن حبان أن أبا ذر لما حضرته الوفاة بكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ فقالت: تموت بفلات من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا أكفنك فيه، ولا يدان لي في تغسيلك. فقال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس من أولئك أحد إلا مات في قرية، فأنا الرجل، والله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. قالت: فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر، ثم أرجع فأمرضه، فبينا نحن كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا حتى وقفوا علي، قالوا: يا أمة الله، ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه؟ قالوا: من هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثهم الحديث. ثم قال: أما إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، وإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال، إلا فتى من الأنصار قال: يا عم، أنا أكفنك في ردائي هذا أو في ثوبين من عيبتي من غزل أمي. قال: أنت تكفنني. فكفنه الأنصاري وقاموا عليه وصلوا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان. وفي صحيح مسلم عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل وصوله إلى تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستم من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ولما انتهى إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأدرح فصالحهم على الجزية، وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمنة من الله ومن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. ثم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل، وقال: إنك ستجده يصيد البقر. فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة أقام، وجاءت بقر الوحش حتى حكت بقرونها باب القصر، فخرج إليهم أكيدر في جماعة من خاصته، فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا أكيدر وقتلوا أخاه حسان، فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية، وكان نصرانيا. وقال سعد: أجاره خالد من القتل، وكان مع خالد 420 فارسا على أن يفتح له دومة الجندل ففعل، وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح. فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا، ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس، ثم قسم ما بقي على أصحابه، فكان لكل واحد منهم 5 فرائض. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة ثم قفل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قمت من جوف الليل وأنا في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فأتيتها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال: يا محمد، اشهد جنازة معاوية ابن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأراضين فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام. فلما فرغ قال: يا جبريل، بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. رواه ابن السني والبيهقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر به بعض المنافقين، فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق، فلما بلغها أرادوا سلوكها معه، فأخبر خبرهم، فقال للناس: من شاء أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ العقبة، وأخذ الناس بطن الوادي إلا أولئك النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها، فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر حذيفة أن يردهم، فأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع ومعه محجن فضرب به وجوه رواحلهم، وأبصرهم متلثمين ولا يشعر إلا أنه فعل مسافر. فأرعبهم الله حين أبصروا حذيفة، وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتى خارطوا الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت منهم أحدا؟ قال: عرفت راحلة فلان وفلان، وكانت ظلمة. فقال: هل علمت شأنهم؟ قال: لا. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا طلعت في العقبة طرحوني. فقال له حذيفة: ألا تضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس معها أن محمدا قد وضع يده في أصحابه. فسماهم لهما وقال: اكتماهم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أهل مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والليلة المطيرة، ونحب أن نصلي فيه. فقال: إني على جناح سفر، وإذا قدمنا إن شاء الله أتيناكم. فجاء خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه وحرقاه بالنار. فخرجا مسرعين حتى دخلاه وفيه أهله، فحرقاه وهدماه، وتفرق عنه أهله، فأنزل الله سبحانه فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. سورة التوبة، الآية 108. فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرا وهو وهم، لأن ثنيات الوداع من ناحية الشام. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. وقال: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. فلما دخل بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم. ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى خالقهم. وفيهم نزل قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، الآية وما بعدها. سورة التوبة، الآية 95 إلى 98. فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من الفوائد. فمنها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق. ومنها إعلام الإمام القوم بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه وستره عنهم للمصلحة. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم لهم النفير، ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في الوجوب تعيين كل واحد منهم بعينه. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير الجهاد فيها فرض عين. والثاني إذا حاصر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا، وهذا يدل على أنه آكد من الجهاد بالنفس. وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى. ومنها ما برز به عثمان من النفقة العظيمة، ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده، فإنه سبحانه إنما نفى الحرج عن العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم ثم رجعوا باكين. ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية ويكون من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم. ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطهارة به ولا الطبخ به ولا العجين به، ويجوز أن يسقي البهائم إلا ما كان من بئر الناقة، وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركبان بئرا غيرها. ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا أن يكون باكيا معتبرا. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ، وذكرنا علته، ولم يجيء عنه جمع التقديم في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخول عرفة. ومنها جواز التيمم بالرمل، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا تلك الرمال ولم يحملوا معهم ترابا، وتلك مفاوز معطشة، وشكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه أقام بتبوك 14 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر رجل إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن انقضت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، وإن شاء قدم الكفارة وإن شاء أخرها. ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. ومنها قوله: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، قد يتعلق به الجبري ولا متعلق له به، وإنما هو مثل قوله: والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، فإنه عبد الله ورسوله إنما يتصرف بالأمر، فإذا أمره ربه بشيء نفذه، فالله هو المعطي والمانع والحامل، والرسول صلى الله عليه وسلم منفذ لما أمر به. ومنها أن أهل العهد إذا أحدث أحدهم حدثا فيه ضرر على الإسلام وأهله انتقض عهده في ماله ونفسه، وإذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر، وهو لمن أخذه كما في صلح أهل أيلة. ومنها جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا البجادين إذا كان لضرورة أو مصلحة راجحة. ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد الخمس، فإنه صلى الله عليه وسلم قسم غنيمة دومة الجندل بين السرية، بخلاف ما إذا خرجت السرية من الجيش في حال الغزو وأصابت ذلك بقوة الجيش، فإنما أصابوه يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم، وهذا من الجهاد بالقلب، وهو أحد مراتبه الأربع، وهي القلب واللسان والمال والبدن. ومنها تحريق أمكنة المعصية كما حرق مسجد الضرار، وكل مكان مثله فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم أو تحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك أحق وأوجب، وكذا بيوت الخمارين وأرباب المنكرات، وقد حرق عمر قرية بكاملها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا، وحرق قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية، وهم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تارك الجمعة والجماعة، وإنما منعه من فيها ممن لا تجب عليهم. ومنها أن الوقف لا يصح على غير قربة، وعلى هذا فيهدم المسجد الذي بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضع معا لم يجوز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز. ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله، وغربته بين الناس كما ترى. فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال بعض الشارحين: أول أسمائهم مكة، وآخر أسمائهم عكة. روينا في الصحيحين واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن نلي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. قال كعب رضي الله عنه: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أعدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا، وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني ألا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عدر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برده والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب ابن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي،
وطفقت أتذكر الكذب فأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه.
من فضلك تابع بقية المادة.